كالفناء فتم راحمة ما احتوت.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يؤكد أن المقاومة تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية، لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. الولايات المتحدة تخلي 3 قواعد عسكرية لها في الحسكة ودير الزور شمال وشرق سوريا. طالبان تستعرض الأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية بعد هروبها من أفغانستان. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية، لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. جاء ذلك في برقية ردا على الرسالة التي بعثها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى السيد رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. وقال رئيسي أن المقاومة الإسلامية اليوم قد تحولت إلى مدرسة متكاملة تحمل لواء الأمن والاستقرار في لبنان، وتنادي بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحفز على التطور، وتدعو إلى السلام المبني على العدالة على مستوى المنطقة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الارتقاء بمستوى التعامل وزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار يأتي على سلم أولويات حكومته. وفي اجتماع للحكومة قال رئيسي أن أكثر الدبلوماسيات فاعلية لدى إيران اليوم تتعلق بدول الجوار، ولذلك يجب تكريس الطاقات لرفع مستوى التعامل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الجيران. وأضاف أن مسار أحداث أفغانستان على مر 20 عاما يشكل لوحة جلية من العدوان والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، معتبرا أن تجارب الدول التي عانت من انتشار القوات الأمريكية تؤكد بأن وجود هؤلاء لم يسهم في تأمين تلك البلدان إطلاقا. حول الفشل الأمريكي في أفغانستان والهروب المخزي لقواتها من هذا البلد نتوقف، والتقرير التالي.
من فيتنام إلى العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من دول آسيا والشرق الأوسط وحتى الأمريكيتين الجنوبية والشمالية، تاريخ أمريكي طويل من التدخلات العسكرية ودعم الانقلابات الدموية والاستهداف، مسببا الحروب والمجازر وحاصدا أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء، وتاركا وراءه الفوضى والخراب. آخر السيناريوهات المأساوية هو ما حصل في أفغانستان، حيث واجهت الإدارة الأمريكية انتقادا واسعا بسبب فشلها في احتواء هذا الملف رغم التبريرات التي ساقها الرئيس جو بايدن. في هذا السياق أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الوجود الأمريكي في مختلف مناطق العالم مزعزع للأمن والاستقرار والسلام، مبينا أن ما حدث في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين على الأقل مثال صارخ على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي.
الوجود الأمريكي في أي مكان من العالم لا يجلب الأمن، في كل مكان وجوده يخل بالأمن والاستقرار. لا يمكن المرور على ما حدث لدى جيران إيران بسهولة، إنما حدث في أفغانستان مثال واضح على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي بالنظر إلى الضحايا من النساء والأطفال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه اعتبر أن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان لم يحدث يحقق سوى المآسي وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف. وأوضح بوتين في حديثه في منشأة تعليمية في أقصى شرق روسيا أن النهج الأمريكي تجاه أفغانستان كان فاشلا تماما، مؤكدا أن من المستحيل فرض القيم الأجنبية بالقوة على دول أخرى. إذن 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وأكثر من 18 عاما للعراق، واحتلالها لجزء من سوريا، وأعوام وأعوام من الغزوات والتدخلات العسكرية الأمريكية والحصار والحروب الاقتصادية للعديد من الدول لا زالت مستمرة حتى اليوم بحجج ومبررات واهية أنتجت الدمار والويلات. وقد أيقنت أمريكا نفسها والعالم بهذه الحقيقة.
أكد وزير الخارجية الإيراني لنظيره الفرنسي ضرورة عودة أوروبا وأمريكا للاتفاق النووي، وقال إن إيران ستشارك في مفاوضات تكون لها نتائج ملموسة في ضمان حقوق شعبها. وفي اتصال هاتفي أتلقاه من لودريان لتهنئته بانتخابه وزيرا للخارجية الإيرانية، اعتبر حسين أمير عبد اللهيان أن واشنطن مسؤولة عن الوضع الحالي لانسحابها اللاقانوني من الاتفاق النووي وفرضها إجراءات حظر قاسية على إيران وكذلك الأطراف الأوروبية التي اتخذت موقف المتفرج. وأضاف أمير عبد اللهيان أن إدارة بايدن أيضا تحاول عبثا استخدام الحظر كأداة ضغط على إيران، مطالبا أوروبا باتخاذ مواقف موزونة ولعب دور بناء في مفاوضات فيينا. أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي إحباط عملية لتزوير الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. وذكر المكتب أن الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من اعتقال متهمين ضمن مجموعة حاولت تزوير الانتخابات باستثمار علاقاتهم مع عاملين بمفوضية الانتخابات لإثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية بالبلاد. ميدانيا، أعلن الحشد الشعبي مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش بصد هجوم لهم شرق مدينة تكريت، موضحا أن قواته أحبطت تعرضا نفذته مجموعة من الدواعش وتمكنت من قتل غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العلم بتكريت. أفادت وكالة سانا السورية بانطلاق عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد في إطار جهود الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة درعا. وأضافت الوكالة أن تسوية أوضاع المسلحين وتسليم أسلحتهم ستتواصل تمهيدا لانتشار الجيش السوري وعودة مؤسسات الدولة إلى درعا. إلى ذلك استشهدت طفلة وأصيب 7 مدنيين بجروح نتيجة قصف إرهابي بالقذائف على قرية جورين بريف حماء، فيما قصف المسلحون المدعومون تركيا مناطق في ناحية تل تمر في الحسكة، ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم. أخلت الولايات المتحدة 3 من قواعدها العسكرية في سوريا، وذلك وفق إفادات مصدر عسكري لقناة العالم الإخبارية. وأوضح المصدر أن إحدى القواعد الأمريكية التي تم إخلاؤها هي بمنطقة قرب آبار النفط بمحافظة دير الزور، فيما تقع الأخريان في أطراف قامشلي بمحافظة الحسكة. جاء ذلك في وقت سحبت فيه واشنطن بالأمس جميع قواتها من أفغانستان ضمن عملية فوضوية بعد عقدين من احتلالها لهذا البلد، وسط خلافات حادة بين قادة الجيش الأمريكي، فيما سيتم استكمال هذا الفشل بنهاية العام الحالي بطردها من العراق. للمزيد حول إخلاء الولايات المتحدة 3 من قواعدها العسكرية في سوريا، نستمع إلى التقرير التالي.
انسحاب سري على ما يبدو تقوم به القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، حيث قالت مصادر عسكرية خاصة لقناة العالم إن القوات الأمريكية أخلت مواقعها من 3 قواعد عسكرية، مضيفة إن المواقع التي تم إخلاؤها يقع 2 منها في محافظة الحسكة والثالث في مناطق ريف الدير الزور. وتشمل المناطق التي تم إخلاؤها منطقة حقل العمر بالقرب من آبار النفط في دير الزور ومنطقتي تل البيدر وقصرك في القامشلي بمحافظة الحسكة. وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية شرق سوريا في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من معبر التنف الحدودي إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية، وتتوزع في الحسكة ودير الزور. وكشفت مصادر إن عدد المواقع الأمريكية في سوريا يتجاوز 13، لكن قاعدة رميلان التي تعد الأولى في سوريا وقاعدة المليكية وقاعدة تل بيدر وقاعدة لايفستون تعد أهم هذه القواعد والمواقع الأمريكية. هذا وقد واجه التواجد الأمريكي في سوريا ردود أفعال رافضة تخللتها هجمات عسكرية ضد هذا الوجود، وطالبت الحكومة السورية مرارا وتكرارا قوات الاحتلال الأمريكي بالمغادرة، كما دعت العشائر السورية في هذه المناطق قوات الاحتلال إلى المغادرة وقالت إن وجودها غير شرعي. الخطوة الأمريكية هذه تأتي في ظل تخوف أمريكي من هجمات على قواعدها وقواتها في المنطقة، خاصة في ظل الضغوط التي تعرضت لها الإدارة الأمريكية في أفغانستان والهزيمة العسكرية التي تلقتها هناك. وتقول أغلب المصادر إن الإدارة الأمريكية باتت تتجهز للخروج الكلي من المنطقة بسبب إخفاقها في إدارة الملف الأفغاني وخروجها من كابول، مما أثار خلافات داخل الولايات المتحدة نفسها.
أجرت حركة طالبان بمدينة قندهار استعراضاً للأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية بعد هروبها من أفغانستان، من بينها طائرات بلاك هوك ومركبات هامفي. كما أعلنت الحركة نشر عناصر أمن لها في شوارع العاصمة كابول، ولا سيما في المطار الذي بات تحت سيطرتها، للحفاظ على استقرار الأوضاع ومنع أي عمليات تهدد السلم الأمني بحسب ما قال مسؤولوها، مؤكدة عزمها على إعادة تشغيل مطار كابول خدمة لمصلحة البلاد. إلى ذلك أشارت مصادر أفغانية إلى فشل المفاوضات بين طالبان وأهالي منطقة بنشير. قالت جمعية الوفاق البحرينية في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن سلطات المنامة استخدمت الاختفاء القسري كأحدى وسائل الترهيب والانتقام السياسي. وأضاف البيان أن المعتقلين السياسيين في سجن قرين العسكري تعرضوا للانتهاك بعد مثولهم أمام محكمة غير عادلة، وأصبحوا سجناء منسيين يجب الإفراج الفوري عنهم. وكانت لجنة خبراء للأمم المتحدة قد طالبت بضمان إعادة محاكمة المحتجزين بسجن قرين في حال وجود أدلة موثوقة على تورطهم في جرائم خطيرة، ولكن من قبل محكمة مدنية توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة. وعن انتهاكات سلطات المنامة لمراسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام هذا العام، نستمع إلى ما قاله رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.
يعني شعار التسامح الديني الذي ترفعه السلطة يتعطل أو يتوقف عندما يرتبط بمسار الانتقام من جماهير المعارضة. يعني مثلا موضوع عاشوراء، كما وصف التقرير في العنوان انتهاكات موسمية، السلطة حولت يعني موسم عاشوراء إلى فرصة للانتهاكات الموسمية، لأن هنالك انتهاكات على مدار العام. تحديدا موسم عاشوراء منذ 2011 ولغاية هذه السنة، يعني لم يمر موسم من دون أن يسجل فيه انتهاكات خاصة بعاشوراء. ربما في هذه السنة اللافت كان موضوع الاستدعاءات، أيضا تم استغلال كورونا في هذه السنة وفي العام الماضي، ولكن في هذه السنة موضوع الاستدعاءات نتحدث عن أكثر من 100 حالة، أي رقم كبير جدا. في السنوات الماضية كانت مظاهر التخريب والاعتداء على اليافطات العاشورائية أكثر بروزاً، أو الاحتجاز التعسفي لخطباء ولرواديد. في هذه السنة مسألة الاستدعاءات التي يتم من خلالها إما التحقيق مع المواطنين الذين تم استدعاهم، إما حول محتوى الموضوع الذي طرح في خطابة. في الخطابة، وهو ما تريد أن تصل إليه السلطة عبر فرض يعني حالة من الأعراف المتعلقة بالمواضيع التي تطرح. موضوع تجريم الخطاب الديني والتحكم فيه هو مشروع قديم للسلطة، يعني بذلت فيه الكثير من المشاريع والرؤى، من ضمنها ما يحدث في موسم عاشوراء. يعني على سبيل المثال تفرض جو معين حتى يعني تضع مساحة لأن يعني الخطيب يصبح لا يستطيع أن ينتقد بعض الشخصيات.
أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا، معربا عن أمله بتشكيلها هذا الأسبوع. وخلال استقباله وفد مجلس الشيوخ الأمريكي، قال عون إن من أهم مسؤوليات الحكومة القادمة إجراء إصلاحات وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي لمواجهة تداعيات ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية وأدت إلى الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون راهنا. وأكد عون أن الانتخابات النيابية ستجري بموعدها في ربيع العام القادم، وسنسعى لإجرائها في أجواء من الحرية والنزاهة، معلنا التزامه الاستمرار في عملية مكافحة الفساد في البلاد. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن خيار المقاومة هو القادر على ردع الاحتلال وكسر غطرسته وعنجهيته، واصفة استشهاد الشاب رائد شراشد برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة بالجريمة العدوانية. وقالت الحركة أن كل اللقاءات والارتباطات الأمنية مع العدو وقادته لن توفر الحماية ولا الأمن للشعب الفلسطيني، بل تمنحه الغطاء لمزيد من الانتهاكات داعية لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ردا على جرائم الاحتلال. من جهة أخرى، نددت حركة حماس بتعيين سفير للبحرين في الكيان الصهيوني، واعتبرت الخطوة دعما واضحا للاحتلال وشراكة كاملة معه في سياسته وإجرامه. إلى ذلك، تعاني الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من معاناة قاسية وممارسات منافية للمواثيق الدولية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
داخل السجون الإسرائيلية حكاية إرهاب من نوع آخر، فالأسيرات الفلسطينيات يعشن واقعا منافيا لكل الأخلاق الدولية، ولهذا ينتفض الفلسطينيون من أجلهن في وقفات مختلفة. وهذه المرة عنوان الاضطهاد هي الأسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها داخل الأسر وهي مقيدة الأيدي والأرجل.
نحن كلنا أمل بأن فصائل المقاومة لم تترك ملف الأسرى، وملف الأسرى حاضر على طاولة المقاومة. الأخوات لها أهمية أكثر أيضا في الاهتمام. ننتظر أن يكون هناك تقدم في ملف الأسرى من أجل إنهاء معاناته.
الأسيرة أنهار الديك قضيته لا زالت عالقة، الاحتلال يرفض الإفراج عنها بل ويريد تعريضها لمحاكمة عسكرية في ظل أنها دخلت في شهر التاسع، ومن الممكن أن تلد في أي لحظة من اللحظات. ظروف الولادة صعبة قاسية جدا في الظروف الطبيعية، فما بالنا نحن نتحدث عن أسيرة مكبلة ومقيدة وخاضعة لمحاطة بأعداد كبيرة من أجهزة الأمن الصهيوني للأسف الشديد.
هادو هي كان عمرها سنة ويوم عيد ميلادها.
ما يحدث الآن مع الأسيرة أنهار الديك تكرر مع الأسيرات فاطمة الزق وسمر صبيح وعائشة الكرد وأميمة الأغا التي وصلنا إلى بيتها لتروي لنا حكايتها.
جاني ألم المحاض، ألم مع تعب، مع تفكير في مولودك، كيف ممكن ياخدوه منك، ممكن يقتلوه وانت بتولد. الأسيرة بتروح توضع مكبلة اليدين والرجلين، لآخر لحظة بفكوا الرجلين وبربطوهم بسرير وإيدك بإيد سجانة خوف ما تهرب أو ما بعرف عقاب.
دون رعاية طبية ولا غذاء صحي ولا هواء نقي تقضي الأسيرة حملها، وفي ظروف قاسية تضع مولودها، وهو مصير تنتظره الأسيرة أنهار الديك في هذه الأيام.
أكدت مصادر يمنية أن قوات صنعاء سيطرت على منطقة الكولا مركز مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب بعد معارك عنيفة مع مرتزقة تحالف العدوان، وأفادت المصادر بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال هذه المواجهات. كما أعلن صنعاء رصدها أكثر من 200 خرق جديد لقوات التحالف السعودي بجبهات الحديدة خلال الساعات الماضية، وأضافت أن تحالف العدوان قصف مناطق سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية في الحديدة بعشرات القذائف المدفعية، فيما شنت طائراته عدة غارات على منطقتي الفازة والتحيتة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد أن المقاومة تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. الولايات المتحدة تخلي 3 قواعد عسكرية لها في الحسكة ودير الزور شمال وشرق سوريا. طالبان تستعرض الأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية بعد هروبها من أفغانستان. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:36، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. إعادة لبرنامج أرض المقاومة تستمعون إليها عند 2:29 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:59. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:30، وبعد ذلك تستمعون من هدي الحسين عليه السلام عند 3:39. تاج الكرامة تستمعون إليه عند 4:00، وبعد ذلك نقدم إليكم في رحاب كربلاء عند 4:21. أنوار الحسين عليه السلام يقدم لحضراتكم عند 4:33، وعند 4:49 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:05، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:10. شكرا، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. التلاوة هي لسورة الطارق المباركة، وكذلك من بداية سورة الفجر المباركة حتى نهاية الآية 14 منها، ولكم منا طيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر.
والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوعها كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفضلها وأحكامها. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة في اللغة يعني الدعاء، ولهذا القرآن الكريم يقول عن أهل الجاهلية ما كان صلاتهم يعني دعاؤهم في البيت إلا مكاء وتصدية. مكاء وتصدية يعني تصفيق وتصفير. عندنا أيضا الصلاة تجي بمعنى الدعاء كما في صلاة الجنائز أو في صلاة الميت. صحيح يسموها صلاة لكن ما بيها معالم الصلاة المفروضة، وإنما بيها معنى الدعاء، لأنه إحنا عندنا قاعدة: أولا لا صلاة إلا بطهور، يعني الإنسان يو مغتسل مثل غسل جنابة اللي يعوض عن الوضوء مثلا، أو مثلا يتوضأ، أو إذا معذور يتيمم، يعني الطهارات الثلاث واحدة منهم. بينما الذي يريد أن يصلي على الجنازة حتى لو كان مجنب، مو متوضي مو مغتسل، لا أصلا حتى لو مجنب يجوز لا أن يصلي. ليش؟ لأنه دعاء يدعو للميت. كما أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قاعدة عامة، ما قعدنا صلاة إحنا ما بها سورة فاتحة، هنا أنا ما بها فاتحة أصلا، وإنما خمس تكبيرات وبها صلاة على الأنبياء وبعد الشهادتين ودعاء إلى الميت: اللهم إن هذا المسجى بين يدينا عبدك، إلى آخره. فلما يعبر عنه بالصلاة يعني دعاء، يعني صلاة باللغة مو صلاة بالاصطلاح المعروف. بينما عندنا إحنا في الاصطلاح المعروف أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة يعني مفروضة، هذه أكو أسماء انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي، مثل موضوع الحج. الحج يعني القصد، فلان حج فلان يعني قصده، قصد زيارته، باعتبارها الحركة بها قصد إلى بيت الله الحرام، فأكفت وجه شبه سمي هذه الفريضة بالحج. كما أن الصوم مثلا، الصوم في اللغة الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، يعني حتى الحيوان إذا امتنع من الأكل أو من الشرب أو من السير أو من الحركة يقال له صائم. يعني حتى الامتناع من الكلام يقال له صوم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، هذا صوم الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وباعتبار أن الفريضة المعروفة عندنا الصوم، فريضة الصوم بيها شبه كثير من إمساك عن 10 أشياء من الأكل والشرب والجنس إلى آخره، فسميت هذه الفريضة بفريضة الصوم. فالصلاة كذلك، الصلاة في الأصل دعاء، هذا الاسم انتقل لمن يعني استفيد منه بمشابه له، وهي فريضة الصلاة، باعتبار الإنسان يدعو الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر ذلك. إذن الصلاة في أصلها الدعاء. نجي إلى هذه الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى لما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، شنو المراد من صلوا؟ شنو المراد من الصلاة على النبي؟ شنو يعني؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل عن ذلك فقال الصلاة على النبي يعني من الله تعالى رحمة له، ومن الملائكة تزكية منهم له. تزكية مو المراد يعني مثلا نقول حسن السلوك، يا بزكي فلان قول يا بخوش آدمي هذا، لا، تزكية الزكاة النماء يعني، يعني فلان الله تعالى زكاه أولا، تزكية تجي بمعنى التنظيف القلبي، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وثانيا التزكية المراد بها النماء أيضا، لأنه الزكاة نماء في الرزق كما في بعض الروايات، وتزكية للنفس. فمن الملائكة تزكية منهم له، ومن المؤمنين دعاء له، يعني دعاء المؤمنون يدعون الله سبحانه وتعالى اللهم صل عليه صل على النبي إلى آخره، يعني أنزل رحماتك وبركاتك عليه وارفع درجاته بهالمعنى هذا وهالمضمون. قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضية مهمة جدا، لأن تدخل بالفقه الإسلامي كما أنها تدخل في قضايا أخرى، يعني من جملة العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لما نجي إلى خطبة النبي صلى الله عليه وآله في رمضان، أكوفت خطبة عند قبل رمضان في آخر جمعة من شهر شعبان خطبها، فدعا الناس وحث الناس على أعمال الخير. من جملة الأشياء التي قالها، وهذا لازم نلتفت إلى أيضا لأن من جملة أعمال شهر رمضان، من أكثر من الصلاة علي ثقل الله تعالى ميزانه يوم تخف فيه الموازين. زين، خلينا نجي بالنسبة إلى موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، نعرف شنو من مسائل أكو اللي يتعرض لها العلماء في هذا الباب، في هذا البحث. ممكن احنا 5 مسائل نطرحها هنا، 5 بحوث. الأول أو المسألة الأولى أو البحث الأول، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فقهاء بالنسبة إلى كلمة صلوا عليه كما يسميه علماء الأصول صيغة افعل، صيغة افعل يعني أقم الصلاة افعل يعني، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أيضا صيغة أمر، فإذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا صيغة أمر. لكنه شلون يفهم أن هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ هذه قرائن تكون متعددة أكل لنفع، وإلا إذا حللتم فاصطادوا، شنو واجب على الإنسان أن يصطاد؟ لا، لكنه محرم عليه أن يصطاد ما دام لابس حرامته، فإذا حل يجوز له يعني يباح لكم، وإلا لا مستحب ولا واجب. وسارعوا مثلا إلى مغفرة من ربكم، واستبقوا الخيرات، هذا الأمر يستفاد منه الاستحباب. وأقم الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة إلى آخره، هذا يستفاد منه الوجوب. بس هذا لازم نستفيد من القرائن. زين نجي لما الله تعالى يخاطب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، شنو المراد؟ هذا وجوب، استحباب، إباحة؟ الفقهاء سواء وعلماء التفسير والمحدثون تعرضوا إلى هذه المسألة، لا بأس أن نعرفها. الشيخ القرطبي في أحكام القرآن في تفسيره يذكر تفصيل، بس أحسن من رأيته من المفسرين اللي يذكر تفصيل في المسألة الزمخشري من علماء إخواننا السنة من المعتزلة في تفسيره المسمى بالكشاف. يقول بالنسبة إلى الصلاة على النبي، هل هي واجبة أم مندوبة؟ فهو يجيب يقول بل هي واجبة. زين، إذا كانت واجبة إلى أي مدى وجوبها؟ سعتها، عددها، شون يعني واجبة؟ يقول هنا اختلاف أكو عند الفقهاء عند العلماء. بعضهم يرى وجوبها في العمر مرة واحدة. طبعاً لازم إحنا نفرق بين مرة يذكر النبي ويصلى عليه، مرة لا من دون ذكر للنبي. لكن الآية قاعد تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ما قالت الآية إذا ذكر النبي صلوا عليه. إذن بصورة عامة جوابا لهذا النداء واستجابة لأمر الله تعالى، المسلم في العمر على أقل تقدير مرة واحدة يجب عليه أن يصلي على النبي، وإذا لم يفعل فهو غير معذور. هذا رأي لبعض. البعض الآخر قالوا لا، بالإضافة إلى هذا أنه إذا ذكر النبي لازم يصلى عليه. هذه همات مفترقين ومختلفين بالنسبة إلى التوسع مال. بعض يقولون في مجلس واحد إذا ذكر النبي عدة مرات فمرة واحدة يكفي أن واحد يصلي عليه، مرة ثانية، ثالثة، رابعة ملازم. أكو رأي لبعض الفقهاء مثال شنو؟ مثال تشميت أو تسمية العاطس، يعني مستحب إذا واحد عطس نقول يرحمكم الله. زين إجينا هذا كل ساعة وعطس لعطسة، فايش يقضيها 20 مرة نقول له مثلا يرحمكم الله؟ يو لا، مرة واحدة كافية. فالبعض يقول مرة واحدة كافية. فهنا أيضا يقولون بالنسبة إلى هذا الشيء، حتى بالنسبة للسجدة هم يضرب مثل زمخشري بالسجدة، أنه أكو آيات سجداتها واجبة، 4 آيات أكو في 4 سور، سورة العلق والنجم إلى آخره. فيعني لو فرضنا واحد قرأ الآية، آية السجدة، يجب عليه أن يسجد، واللي يسمع يجب عليه أن يسجد. جاءنا مرة ثانية قرأها، مرة ثالث قرأها، ثلاث أيضا قرأها، يعني كل ساكن يسجد على كل حال يولا. هذا طبعا قاعد حدث أنا عما يقوله الزمخشري، ما قاعد أنطي رأي فقهائنا. المهم أنه يقول مثل ما مرة واحدة كافي أنه يسجد الإنسان، كذلك في مجلس واحد ذكر النبي عدة مرات الإنسان يصلي عليه مرة واحدة كافي. هذا رأي من الآراء. ثم يذكر رأي آخر أيضا، يقول الرأي الآخر أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يصلى عليه. شلون يعني؟ يقول لأنه إحنا لما نجي إلى الأخبار وإلى الأحاديث وإلى الروايات نشوف بها حث على الصلاة، وبس حث على الصلاة على النبي. يعني أنت إحنا شوف عندنا مرة شيء واجب وعندنا شيء مستحب، الواجب يجب فعله وحرام تركه، لكن المستحب الإنسان إذا أقامه إذا أداه حصل ثواب، ما أداه ما عليه عقاب. مستحب ما عليه عقاب، مو واجب. بس إحنا لما نجي إلى بعض الأحاديث وبعض الروايات يستشم منها مو بس الإنسان يحصل ثواب إذا صلى على النبي، لا، إذا ما صلى عقاب عليه. لاحظ، إذا ما صلى عقاب عليه. زين إذا ما صلى عقاب عليه ما يكون مستحب، إلا هذا الواجب يكون هالشكل. ثم يذكر هنا حديث ويذكر رواية، واللي يحب يراجع الكشاف، تفسير الكشاف للزمخشري وغيره، هم أحيانا يستشهد بقول الزمخشري. يقول أما بالنسبة للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذكرت عنده. السهائي ذكرت عنده، يعني احنا من القرائن نستفيد من الروايات الاخرى انه الاسم الميم حي ميم دال للنبي، بس هذا المعروف، والا تقول المصطفى الحبيب محمود كذا الى اخره اسماء النبي، لكن ما معروف بهذا. فمن ذكرت عنده يعني بالاسم الخاص. من ذكرت عنده فلم يصلي علي فادخله الله النار او فدخل النار فابعده الله. شنو اقول هذا؟ ليش دخل النار وذكرت عنده ما صلى عليه؟ اذا ما صلى يعني ما سوى في العمل المستحب، فيظهر من هذا انه العمل فوق المستحب. ثم يذكر، لاحظوا، يذكر هنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وآله رواية عنه، قيل له: يا رسول الله، أرأيت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه؟ يعني شنو الموضوع؟ شنو يقولون؟ فالنبي صلى الله عليه وآله لما سمع بهذا قال، لاحظ، قال: إذا إن الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين، فإذا ذكرت عند عبد مسلم فصلى علي، قالت الملائكة، قال الملكان: غفر الله لك. وقالت الملائكة، غير الملكين ذولا، آمين. وقال الله تعالى: آمين. وإذا ذكرت عند عبد مسلم ولم يصلي علي، قال الملكان: اللهم لا تغفر له، أو لا غفر له الله لك. وقالت الملائكة: لا غفر الله لك. وقال الله تعالى: اللهم آمين. يعني هذا شو استفاد منه؟ يستفاد منه على أنه عمل مؤكد عليه، بحيث إذا واحد تركه لا يكون معذورا. بالنسبة إلى فضل وثواب الصلاة بعدين في بعض المسائل راح نذكر الموضوع. فهذا يستدل منه ماذا؟ حتى هو صاحب الكشف يقول: احتياطا، بحسب الروايات والأحاديث الاحتياط يأمرنا بأن إذا ذكر النبي أن دائما نصلي عليه، حتى لو فرضنا مرات عديدة ذكر، مرات عديدة نصلي عليه، هم نحصل على الثواب، هم محذور شرعي ماكو علينا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في باب الصلاة على النبي، أنه الفقهاء يذكرون موضوع الصلاة في أن على النبي في التشهد. طبعا عندنا تشهدين في صلاة الأربع ركعات. الشهادة الثانية، مو الشهادة الأولى، أو التشهد الثاني، مو التشهد الأول. التشهد الثاني مشترك بين ركعتين وبين أربع ركعات وثلاث. فالعلماء عندهم فقهاء الجماعة، كما أنه يذكر هذا مجموعة من العلماء من جملتهم عبد الرحمن الجزيري أو الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة، أنه الكل يرون الصلاة عليه، لكن الأحناف والمالكية يرونه مستحبا، عمله عمل ما عمله هو مهم. أما بالنسبة للحنابلة وبالنسبة للشافعية يرونه فرضا، فرضا يعني ركنا، ولهذا يوجبون الصلاة على النبي وعلى أهل بيته في التشهد الثاني. بس الفرق شنو؟ الفرق أن الحنابلة يقولون لو فرضنا نسي معليش، أما الشافعية يقولون لا، لو نسي أعاد الصلاة. يعني إلى هالدرجة هذه، كأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. يعني الصلاة لا تكون تامة إلا بالصلاة على النبي وأهل بيته، وذن البيتين معروفات اللي دائما استمعوهن ودائما يقروهن: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن، أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم، يعني في الصلاة، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يعني صلاته باطلة. هذا رأي الشافعي ومن تبعه من الشافعيين. زين، هذه هم المسألة الثانية. نجي احنا بالنسبة الى المسألة الثالثة في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ان الصلاة على النبي ما هي كيفيتها؟ شلون احنا نصوص متعددة عندنا، شلون كيفية الصلاة على النبي؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسانيد، سنن، كتب السنن تذكر عندنا وعدهم بأنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له يا رسول الله، صار رواية أكو عن كعب بن عجرة ورواية عن أبي مسعود الأنصاري، طبعا اشتباه لا يصير، ابن مسعود عندنا عبد الله بن مسعود وعندنا أبي مسعود الأنصاري من خيرة الصحابة. هذا يقول كنا في مجلس سعد بن عبادة رئيس الخزرج، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له بشير بن سعد أحد شخصيات من آل خزرج، قال له يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ الآية الكريمة غامضة السلام افتهمنا نسلم عليك، لكنه صلاة شلون نصلي؟ يقول فسكت النبي صلى الله عليه وآله. الجماعة استغربوا من سكوت النبي، بعضهم ظن أن النبي تأثر مثلا تألم سألوه، بينما اشتباه منهم، لأن أحيانا يسأل النبي عن أشياء ينتظر أمر السماء، يعني كيف نصلي عليه، فكان النبي ينتظر أمر السماء، الله تعالى كن ينزل عليه الشيء الذي يجب أن يقوله، لأن أسئلة كان يسأل، فأحيانا هو ما عنده من عنده جواب إلا يكون جواب إلهي، جواب من السماء ينتقل. فمن بعد شوية التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا النص حسب اختلاف الروايات، بعضا مثلا كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين بها، كلمة في العالمين بها، وعظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ثانية وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، بعض بها على إبراهيم وآل إبراهيم. الجزيري لما يجي في المذاهب في فقه على المذاهب الأربعة يقول الأفضل، أفضل نص أن الإنسان إذا كامل يريد يصلي على النبي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طبعا احنا لما نجي الى النصوص، ترى اكو بالنسبه للصلوات على النبي اكو نصوص طويله واكو نصوص قصيره، يعني هذا اللي احنا قاعد الان نستعمله الناس اللهم صل على محمد وال محمد، هي حلاهم بعض ما يخلوه، اللهم صل على محمد وال محمد وعلى ال محمد ماكو فرق، لكن بارك تحنن اكو بعض روايات اكو وبارك على محمد وتحنن على محمد وال محمد وترحم على محمد الى آخر ذلك، هذا دعاء على كل حال، اللي يريد يتوسع يتوسع. ولذلك انت تشوف في شهر رمضان مجموعة صلوات أكو اللي واردة عن أهل البيت بالنسبة إلى الصلاة على النبي وعلى أهل بيت، أو مثلا في الدعاء الشعبانية، في دعاء الشعبانية أيضا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما يصلي على النبي يصلي على آله يذكر لهم مواقف، يذكر لهم شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وإلى آخره، بس هو الأصل هو هذا المختصر كافي. حتى أحيانا شوفوا مثلا واحد يذكر النبي يقول صلى الله عليه وآله، زين هاي صلى الله عليه وآله يعني خبر، هذا يعني خبر واحد، هذا مو خبر، هذا نوع من الدعاء بصيغة ثانية، مثل مثلا قالوا فلان توفى، يقول رحمة الله عليه، قاعد تعطي خبر أنه رحمة الله عليه، فلان رضي الله عنه، قاعد تعطي خبر، يقول لا يعني اللهم ارضى عنه، يعني اللهم ارحمه. فهنا لما تقول أنه صلى الله عليه وآله يعني شنو؟ يعني اللهم صل عليه وعلى آله. زين، هذه هي مسألة. جينا من جملة المسائل هنا المسألة الرابعة، فضيلة وثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته. الآن عرفنا إحنا أنه كيفية الصلاة، هنا هم ألفت نظر السادة المستمعين، أكو حديث يذكره ابن حجر الهيتمي في كتاب الصواعق المحرقة، لما يجي إلى الآيات التي نزلت في أهل البيت يذكر آية، هاي الآية آية الصلاة، ثم يذكر حديث يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قال له يا رسول الله الصلاة البتراء شنو بعد؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا ابن حجر الهيتمي من المتشددين ترى، يعني مو يقول من المنصفين أو من على كل حال معتدلين مثل ما يسموهم اليوم. وهذا كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندق، يعني أنا وياك. ومع هذا كله نشوفه يذكر هالرواية. والعجيبة واقعا الإنسان يتعجب، العجيبة هو في نفس الكتاب، هو مو روى الرواية هذه، شوفه وين ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مو قاعد تقول الحديث هذا؟ والألطف من هذه، سمعت بعض الإخوة نقل قد مرة، قال في بعض إذاعات القرآن الكريم، موجودة إذاعات القرآن الكريم في الخليج وفي أماكن أخرى، أحيانا يذكرون بعض الأحاديث، يقول واحد قرأ بعض الأحاديث كان يقرأها إجا إلى هذا الحديث، روى فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا علي صلاة البتراء، قيل له يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم بعدين يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لمن تقرأ؟ تغني بالكون؟ إذا أنت ما قاعد تطبق الحديث بنفسه قبل ما يسبق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شال الحديث لمن هذا؟ غير إلي وإليك، غير أنت تعتمد على هذا الحديث اللي إذا ترويه أنت الحديث وقاعد تقرأ للناس، غير تقرأ للناس هتستفيدون من عندنا وما يستفيدون من عنده. فليش ما تطبق على روحك؟ ليش يضايق واحد من الصلاة على أهل البيت؟ نجيب هالموضوع، موضوع الفضل، فضل الصلاة على النبي وعلى أهل بيت. زين، حديث عجيبة واردة يا إخوان في فضل الصلاة على النبي وعلى أهل بيته. مثلا من جملة الأحاديث التي يذكرها القرطبي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من صلى علي صلاة، صلاة يعني مرة واحدة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، واحد بعشر. زين، لكن تعال أعجب من هذا حديث عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق الرواية اللي واردة عنه يحث الناس